فهم طبعا لو قاموا فرادى او جماعات وتفكروا لهداهم التفكير الصحيح الى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسل من عند الله تبارك وتعالى، ان هو الا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. ولذلك لما جمعهم عند الصفا وقال لهم ارايتم لو اخبرتكم ان خيلا وراء هذا الوادي تريد ان تغير عليكم اكنتم مصدقين؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا قبل، صلى الله عليه وسلم. قال فاني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قال كلب ابو لهب طبعا لعنه الله عليه في كل لحظه، قال له ايه تبا لك لهذا جمعتنا؟ فنزلت الايه برضو تدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، تبت يد ابي لهب. ما دافع عن نفسه ابدا صلى الله عليه وسلم، وانما كان يتولى الدفاع عنه المولى تبارك وتعالى. دي من خصائص النبي فسلم. كل الانبياء يعني كانوا يدافعون عن انفسهم، ليس بي سفاهه، ليس بي ضلاله، كل واحد ايه كل ما يدعى عليه شيء يرد عليهم. لكن النبي عليه السلام ابدا على طول، يعني دي طبعا لعلو مقامه صلى الله عليه وسلم عند الله ومنزلته. ها لم يخلق الله خلقا اكرم عليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا القرآن دعا إلى التفكير السليم. قل إنما أعظكم بواحدة، أي بخصلة واحدة، وهي التفكر مع بعضكم أو مع أنفسكم. ولذلك أبو جهل لما سئل عن هل محمد كاذب؟ قال لا والله ما محمد كاذب، ولا جربنا عليه كذب قبل، ولكن كنا وبني هاشم كذا وكذا وكذا، أو كفرسي رهان فقالوا منا نبي، والله لا يكون. يعني أبدا ما يحصل. شفت ازاي؟ ها؟ نحن مستوين على طول. بنو هشام وبنو مخزوم ومع قريش. ايوه برضه هم السبب، هم اللي يعني رجعوه. وأما الثاني وهو البيان القرآني، البيان النبوي، بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن ذلك فيما رواه أبو داود والترمذي والبيهقي وابن أبي الدنيا من حديث عقبة بن عامر أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له من نجاه؟ من نجاه؟ وقال له أنفك عليك لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك صلى الله عليه وسلم. من نجاه؟ يعني أريد أن أنجو. فقال له إيه؟ أنفك عليك لسانك. طبعا ولا يقدر على إمساك اللسان إلا بالجلوس وحده في بيته. وليسعك بيتك. وثاني كمان وابك على خطيئتك. فبالبكاء على الخطيئة يأتي بعد ايه؟ تفكير، بعد تفكير فيما مضى من العمر وفيما مضى من التقصير في الطاعات والعبادات وفيما تقدم من العمر من غير فائدة، يأتي عاد ايه؟ البكاء. فينتفع عدل ايه القلب، ينغسل القلب. اما الثالث فهو المنهج العملي الذي بلغنا من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو سلسلة الخلوات او الخلوات التي حببت اليه قبيل بعثته صلى الله عليه وسلم، وحديث بدء الوحي في ذلك معروف ومحفوظ لا داعي الى ذكره. يعني كان صلى الله عليه وسلم يذهب الى غار حراء فيمقص فيه الليالي ذوات العدد صلى الله عليه وسلم، يتحنث. شوف ازاي يتحنث، يعني يتعبد لله تبارك وتعالى. نعم. ليه؟ كان يفكر، يفكر فيما عليه قومه وأنه من الباطل، يعني كيف يسجدون للأصنام، كيف يذبحون لها، كيف وكيف صلى الله عليه وسلم. قد يخيل إلى بعض الناس أنه صلى الله عليه وسلم ترك هذه العادة بعد البعثة فلا حجة فيها، والحقيقة أنه صلى الله عليه وسلم لم يتركها، بل واظب عليها بعد البعثة، ولكنه لم يلزم نفسه بالذهاب إلى غار حراء ليجعل منه مثابة لخلواته، بل كان يؤدي هذه الوظيفة في داره صلى الله عليه وسلم. وكان أهم ساعات خلواته إذا جن الليل ودخل الهزيع الثاني منه، يعني النصف الثاني من الليل. كان كما تعلمون يقوم من فراشه فيصبغ الوضوء ثم يخلو مع ربه مصليا، تاليا ما شاء الله له من القرآن العظيم، وهذا كما تعلم أفضل موضوع يدور عليه الفكر أثناء هذه الخلوة. وإني لأتساءل، لماذا يأمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أمر إيجاب بهذه الخلوة؟ بعبارة أخرى، لماذا يأمره أن يقوم الليل؟ يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. يبقى هذه خلوة، قم الليل يعني وحدك في بيتك، وهذه هي خلوة. لأن الصوفية حينما يستدلون على شرعية الخلوة بالذهاب صلى الله عليه وسلم إلى غار حراء، يأتي الجاهل المتنطع المعترض ويقول لا، هذه كانت قبل البعثة ولا حجة فيها. لكن لا، إنما الخلوة وإن لم تكن في غار حراء فقد كانت في بيته الشريف صلى الله عليه وسلم، عند كل زوجة من زوجاته عليه الصلاة والسلام. ولذلك لما افتقدته السيدة عائشة مرة قال وجدته بالبقيع ساجدا كالثوب الساق، يعني لا حراك به. قال فحركت إذهامه فتحرك، لأني ظننت أنه قد قبض صلى الله عليه وسلم، وهو يقول في سجوده أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك من لا أحسن ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. حديث طويل عند البيهقي وموجود في الطبراني برضو بسند صحيح في ليلة النصف من شعبان. فهذه خلوة، يعني كمان ايه يعني ترك بيت السيدة عائشة وذهب الى البكية. شوف ازاي الجماعة اللي في الفضائيات جايين يقول لك ايه، والصلاة في المقابر حرام على المذاهب الاربعة. شوف الجهل وصل حد فين، شوف التنطع في دين الله وصل لغاية فين. ودي النبي عليه السلام بيصلي عند اهل البكية، معروف البكية ده مقبرة المدينة المنورة حتى من قبل الاسلام. ما الذي يمنع من أن يؤدي رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الركعات مع قراءتها في بياض النهار؟ وما الفرق بين الليل والنهار عند الله تعالى؟ وهل لا توجه الأمر الإلهي إلى الاهتمام بالأذكار والأوراد التي كان مأمورا بها بقطع النظر عن الأوقات وفرق ما بينها؟ طبعا لا. لأن النبي عليه السلام في حديث في البخاري يقول فيه النبي عليه السلام إيه؟ أفضل الصيام بعد رمضان صوم شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. ليه؟ عشان الخلوة لا يراه أحد، لا يراه أحد. ولذلك السيد البدر تلميذه الأكبر السيد عبد المتعالي، واعلم يا عبد المتعال أن ركعة بالليل أفضل من 1000 ركعة بالنهار. إزاي؟ يعني ركعتين في النهار غير ركعتين بالليل، ركعتان في جوف الليل يكثران الخطايا، ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. إزاي؟ كل ده ليه؟ علشان والناس نيام. ازاي عاد؟ خلي بالك، فهنا عاد ما يقومش في الوقت ده الا المنادى المحبوب والمحب لله تعالى. شوف ازاي. ولذلك سيدنا محمد بن المنكدر في الحج رضي الله عنه قال: كنت في الطواف يوما، فكنت أطوف وأخذت أفكر، يعني هل أنا يعني محبوب عند الله أو لا، أو أنا مردود؟ قال: فطال فكري وأخذت أبكي على نفسي. قال: فأخذتني سنة من النوم فسمعت هاتفا يقول لي: وهل تدعو إلى بيتك إلا من تحب؟ وهل تدعو إلى بيتك إلا من تحب؟ فكذلك الذي يوفقه الله تعالى للقيام والناس نيام فهو محبوب عند الله.
الفرق يعني بين الليل والنهار، الفرق هو التالي: ولتعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة في هذا وغيره للمسلمين جميعا. لو أدى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الوظيفة في بياض النهار لما تحققت له هذه الخلوة التي يحفزنا ويدعونا إليها كتاب الله سبحانه وتعالى. بعد ذلك يقول الشيخ: الضجيج احتكاك الناس الذاهبين والآيبين السائلين والمتحدثين عوارض الدنيا ومشاغلها، كل ذلك سيحول دون هدأة الفكر وصفاء النفس. ولكن فما هي الساعة أو الساعات التي هي مضرب المثل في بعث الصفاء في النفس والهدوء في الفكر؟ إنه الهزيع الأخير من الليل، لا سيما ساعة السحر، فالليل ذاته لا يشبه أوله آخره. كم وكم بينهما من الفرق؟ سئل صلى الله عليه وسلم: أي الدعاء أسمع؟ قال: سحر الليل ودبر الصلوات المكتوبة. أي الدعاء أسمع؟ يعني أقرب إلى الإجابة. قال: سحر الليل ودبر الصلوات المكتوبة. أي دبر كل ثلاث بعد كل ثلاث. لا، مش حكايه اهدى من ناحيه الضجيج ده وبتاع ده. المهم يعني لو الانسان هيقوم طبعا ويقرا هو بنفسه القران ويفكر فيه مش هيشوش ان شاء الله عليه يعني. ما هو في الثلث الاخير والسدس الاخير، يعني هي بداية الساعة اللي هي المحببة او المفضلة في الليل هي من الثلث الاخير الى مطلع الفجر. والنبي عليه الصلاة والسلام قال يعني: قم من الليل ولو مقدار حلب شاه، ولو مقدار حلب شاه. اقل شيء يتوضأ ويصلي ركعتين يبقى اخذ حظه من الليل. ولذلك يعني الركعتين دول ينيران القبر برضه. الحافظ ابن حجر في لطائف المعارف بيقول: روى الإمام أحمد عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: أليس أحدكم إذا أراد سفرا يتخذ زادا؟ قالوا: بلى سيدنا أبو الدرداء. فقال يعني: فسفر القيامة أبعد. ثم قال إيه: حدوا حجة لعظائم الأمور. يعني حد علشان تكفر الكبائر والصغائر، حدوا حجة لعظائم الذنوب، وصلوا ركعتين في ظلمة الليل لوحشة القبور، وصوموا يوما شديدا حره لحر يوم النشور، وتصدقوا بصدقة لشر يوم عسير. دول أربع حاجات اللي هم قالهم
الشاهد معانا فيهم انهم ايه وصلوا ركعتين في ظلمة الليل لوحشة القبر. يعني الركعتين دول ينيران القبر. خلاص ما دام استنار القبر يبقى الونس جاي. ما بقاش في وحشة. الظلام هو اللي يورث الوحشة. لكن ما دام استنار القبر خلاص. ايوه. قبل أذان الفجر. لا ما هو يكره التنفل بعد طلوع الفجر مفروض. يعني إلا لصاحب الورد بس. اللي عنده ورد بيصلي يوميا ركعتين أو أربعة أو ستة أو ثمانية واستيقظ في الأذان يبقى يصلي ورده ما لم يخف فوات الجماعة في الصبح. ها نعم القضاء. لا القضاء ده معاك باستمرار. ما القضاء ده في اي وقت ما ليش وقت ممنوع ابدا. يعني الانسان يقضي قبل طلوع الفجر وبعد طلوع الفجر وبعد الصبح وكل الاوقات فيش تحجير خالص فيه لانه ده فرض. النوافل هي المحجرة.
النوافل فرض ما تجد الفرض.
لا ما تجد النوافل دي تجبر الفراغ. تجبر نقص الفراغ. تجبر نقص الفراغ. في الحديث إن العبد لا ينصرف من الصلاة لم يكتب له إلا عشرها تسعها ثمنها سبعها.
تجبر الفراغ.
فاللي هي الصلاة اللي حصل منها الواحد العشر دي. عايزين نكمل تسعة أعشار. نكملهم إزاي؟ من النوافل. ها اللي نقص من الخشوع من السنن من المستحبات من ده اللي هو ايه تكمله النافلة. انظروا هل لعبدي من نافلة وسائر العمل على هذا كما قال عليه الصلاة والسلام اول ما يحاسب العبد به يوم القيامة صلاته. فان وجدت كاملة فقد افلح وانجح وان وجدت ناقصة قال الله عز وجل انظروا هل لعبدي من نافلة فتكمل له فريضته ويكون سائر عمله على ذلك. فده اللي هو التكميل ده للنقص في الفرائض مش من الفرائض المتروكة. لا لأن الفريضة يعني النافلة لا تكون مقام الفريضة أبدا. برضو ينفعش يعني واحد اكثر من الصدقة وعليه زكاة ما تنفعش. لابد ان يخرج الدين الذي عليه مش يتصدق وهو صاحب الدين يغضب عليه. ده حتى في الدنيا هنا مع الناس واحد مدين واحد دائن والمدين عمال يطلع فلوس ووزع لله ودائن عايز فلوسه وهو يقول له بكره بعده معيش مش عارف ايه وده ما لا يتصدق طبعا هيغضب عليه لا محال. لانه بيتباهى بمال غيره. وسيدنا ابو بكر كان يقول ولن تقبل نافله حتى تؤدى الفريضه. لن تقبل نافله حتى تؤدى الفريضه. يجب عليه مش احسن ده يجب عليه ان يصلي القضاء اولا يبدا بالقضاء ولا يصلي الا ركعتي الفجر والشفع والوتر. خالص خالص. ما انا بقول لك النوافل يعني عند المالكيه النوافل التي يؤديها المدين لله تعالى بترك الفرائض سنة الفجر والشفع والوتر فقط. وعند الإمام الشافعي تحية المسجد لأنها سنة عنده من السنن المؤكدة وقيام رمضان.
مع الفرض
العليم. أيه نعم. فهو ممكن عاد يعني ينوي الفرض والسنة. نعم يعني يصلي الظهر ظهر قضى بنية الاربع ركعات اللي قبل الظهر ويصلي بعد الظهر ظهر او عصر قضى بنية الاربعة اللي بعد الظهر، ياخد ثواب الفرض القضاء والنفل. وانما لكل امرئ ما نوى، لكن اذا لم ينوي يبقى لا ثواب له، ياخذ ثواب الفرض الا في تحيه المسجد كما قال الامام الشافعي. في تحيه المسجد لو دخل وصلى فرضا مكان التحيه ونسي ان ينوي التحيه